الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكلما ناقشنا قريبا قضية العالمانية، وذكرنا معنى العالمانية، وكان أهم ما ذكرناه أن العالمانية دين من الأديان الأرضية، لأن الدين نوعان: دين حق ودين باطل. أما الدين الحق الوحيد فهو دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ودين باطل، والدين الباطل نوعان: ما أصله سماوي ثم حرف، ثم القسم الآخر هو الأديان الأرضية التي ليست سماوية. فما أصله سماوي ثم جرى عليه التحريف: اليهودية والنصرانية. ثم القسم الآخر من الدين الباطل: الأديان الأرضية. الدين معنى منهج حياة، الدين هو منهج حياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فتم منهج الملك وسياسة الملك سماها دينا، لأنها تحكم حياة الناس ويدينون لها بالخضوع والطاعة. كذلك وصف الله سبحانه وتعالى دين الكفر والوثنية بأنه دين: لكم دينكم ولي دين، يعني لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق. فإذا العالمانية تعتبر من الأديان الأرضية، يعني النابعة من الأرض والتي ليس لها أصل سماوي، لأنها مذهب وبعيد أحدثه بعض الناس كما ذكرنا من قبله. وبالتالي كما لا يجوز أن يكون الإنسان مسلما ويهوديا في وقت واحد، أو مسلما ونصرانيا في وقت واحد، كذلك لا يجوز أبدا أن يدعي إنسان عنده بصيرة وعرش أنه مسلم وفي نفس الوقت يدين بالولاء لهذا الدين الأرضي الباطل. ذكرنا أيضا مسألة وقوع الالتباس عند بعض الناس بسبب مادة العالمانية أو العلمانية كما يقولها أو ينطقها البعض، فيتوهم بعض الناس أنها مشتقة من العلم، وذكرنا أنه لا علاقة على الإطلاق بالعالمانية التي هي الدهرية أو اللادينية، لا علاقة لها على الإطلاق بقضية العلم على الإطلاق. أيضا ناقشنا موقف الإسلام من العلم، وبينا أن الإسلام لم يعرف أبدا تصادما بين الدين وبين حقائق العلم. ممكن يتصادم مع نظريات، لكن مع حقائق هذا يستحيل، لسبب بديهي، وهو أن الذي أودع هذه الحقائق في المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى، والذي أنزل القرآن والسنة هو الله سبحانه وتعالى. فلا يتصور أبدا وقوع يعني التعارض كما سبق أن بينا. والعالمانية أساسا ما قامت إلا بسبب الصراع بين النصرانية والعلم، فلا يجوز أبدا أن يدعى أن العالمانية مأخوذة من العلم، هي نشأت أساسا بسبب الصراع الشديد بين الدين النصراني وبين العلم كما بينا. تكلمنا عن ظروف نشأة العالمانية في العالم الغربي، وكان أهمها الظروف الدينية في القرون الوسطى المظلمة في الغرب، ولأن القوم عاشوا في ظروف شديدة تحت ظل يعني جبروت الكنيسة التي قدمت للناس عقيدة تصادم الفطرة وهي عقيدة التثليث، وقدموا لهم تصور للإلهية على أنه شركة بين ثلاثة آلهة يدعون أنها ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة مما يتصادم مع الفطرة السليمة. كذلك تسلط الكنيسة على الناس سواء تسلط الاقتصادي عن طريق الطاعات والسخرة ومحاكم التفتيش والعقوبة بالحرق والقتل لمن خالفها إلى آخره. كذلك أن قدمت لهم عقيدة وثنية مأخوذة من الهندوس ومن قدماء المصريين وغيرهم, وهي عقيدة الصلب والفداء المعروفة, وأن الخلاص لا يكون إلا عن طريق الصلب, وأن البشرية تلوثت بما يدعونه من خطيئة آدم عليه السلام, وأن أسوأ يوم بل أسوده في حياة كل إنسان هو يوم يولد. الطفل الوليد هذا ينزل منطقا في زعمهم بخطيئة آدم عليه السلام في زعمهم, وبالتالي لا بد من التغطيس والتعميد حتى يتطهر, أو كان لا بد من الفداء المزعوم وأن يعني يتجسد الإله في صورة إنسان ثم يقتل بهذه الطريقة في زعمهم حتى تمحى الخطيئة الأصلية عن البشر. طبعا أيضا يتنافى مع الفطرة ومع الشرع ومع كل ما جاء به الأنبياء السابقون من رب قاطع لهذه التصورات الوثنية. كذلك قضية سكوك الغفران, وأن الكنيسة لها سلطان في الوساطة بين المذنبين وبين ربهم عز وجل, وأنه لا يوجد طريق للتوبة بأن يتوب الإنسان فيما بينه وبين ربه, بل لا بد من توسط القسيس ولا بد من الجلوس على كرسي الاعتراف حتى يتوسط له فيما بينه وبين الله عز وجل. وإذا كان يملك القسيس يعني أن يبيع سكوك الغفران أو أن يتوسط غفران الذنوب وأن يبيع له أجزاء معينة في الجنة مقابل أموال كما كانت تفعل الكنيسة, في المقابل أيضا كان الكنيسة تملك أيضا إصدار قرارات الحرمان لمن لم ترضى عنه أو لمن خالفها. و يعني ذكرنا أنموذجا من قرارات الحرمان مختصرا فيما مضى. كذلك قدمت الكنيسة أنموذجا للإنسان الكامل, وهو الذي يحرم على نفسه الطيبات, وهو الذي يتعبد بالنجاسات وبالقبارة, فالقبارة عنده من الإيمان, القبارة من الإيمان, وكلما أوغل في القبارة وعدم قربان الماء والنظافة إلى آخره فهو يقترب من المثل الأعلى والنموذج الأعظم عنده. فالحياة الطيبات التي أراها الله سبحانه وتعالى حرموها, حرموا الزواج, حرموا التمتع بما أحل الله من الطيبات تقرب إلى الله بذلك. فالنموذج الرهبانية طبعا أيضا هذا مما ينافي الفطرة ومما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. من ذلك أيضا الاعتقاد في عصمة البابوات وأنهم منزهون عن الخطأ, من ذلك ما أشار إليه من انتشار محاكم التفتيش في كل مكان تخفي على الناس أنفاسهم وتعاقبهم وتحاكمهم. ذكرنا أن هذه الأوضاع بجانب الأوضاع السياسية أيضا أوضاع الملوك واستبدادهم ونحو ذلك أدت إلى حصول ردود الأفعال التي تلخصت في قولهم اقتلوا أو اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس, اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس, يعني يتخلصوا من النظام الإكليروس أو الكهنوتي ويتخلصوا أيضا من سلطة الأباطرة والملوك السياسية. ثم بدأوا يتحررون ويتمردون على الدين, والخطأ الذي وقعوا فيه كما قلنا أنهم رفضوا الدين الباطل لكنهم لم يبحثوا عن الدين الحق, وأخطأوا حين حصل التعميم أن كل دين يعوق عن العلم ويعوق عن التقدم إلى آخره. وحصل ثورات كما أشرنا من قبل, واقترن بالنهضة الكبرى فيما يسمونهم عصر النهضة, اقترن ذلك بتقدم مادي وعلمي في كل مجالات الحياة وبالذات المجالات العلمية, واكتشاف أمور كثيرة جدا من مخبئات خلق الله سبحانه وتعالى والثروات. اقترن ذلك أيضا بتوسع الاستعماري للدول الغربية مما وفر لها المواد الخام, والأسواق ونحو ذلك. فالشاهد اقترن نهضة الغرب العلمية بتخلصهم من السلطة الدينية وتمردهم على السلطة السياسية والطفرات التي حصلت في الاتجاه إلى الاكتشافات العلمية وعصر النهضة كما يقولون. فحصل الربط بين السلبي بين الدين وبين العلم. ناقشنا من قبل أيضا قضية المثورات أو ما يقال الآن مبررات ظهور العالمانية في العالم الغربي النصراني. إن هناك فعلا بعض المثورات تبرر لنا انتشار العالمانية في العالم الغربي. ما هي هذه المبررات؟ أولها أن الديانة النصرانية قابلة للقسمة، أن تنقسم الحياة جزء لقيصر وجزء لله، ويعتمدون أو ينسبون إلى المسيح عليه السلام قوله أعطنا لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني النصرانية قابلة نتيجة هذا النص إلى الفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية أو بين الدين وبين السياسة. هذا شيء لا يتنافى مع عقيدتهم، واضح أنهم عندهم هذا الفصل، فهي أصلا مبدأ ليس جديدا، بل عندهم القابلية الفصل بين الدين وبين واقع الحياة، خاصة وأن النصرانية ليس فيها شريعة، هي عبارة عن روحانيات مواعظ وأشياء من هذا القبيل، لكن غلب عليها هذه النواحي الروحية والأخلاقية وليس فيها شريعة بمعنى مستقل كما تلاحظ مثلا في الشريعة الإسلامية. في كل صغيرة وكبيرة من مظاهر الحياة والتدين يوجد حكم لله سبحانه وتعالى يعبد الإنسان ربه به. أيضا تصور النصرانية عن الإله ليس كما نعرفه نحن في الإسلام عن الله سبحانه وتعالى، وإن كان كلمة تصور كلمة فيها نوع من التسامح، يعني هي الاعتقاد في الله عز وجل. فالاعتقاد في الله عندهم ليس كما نعرفه نحن أنه واحد أحد فرد صمد وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حركة ولا أي شيء يحصل في هذا الوجود إلا بإذن الله عز وجل. ما تطرق عين ولا ينبض قلب ولا تسقط ورقة ولا تتحرك موجة ولا إلى آخره، من كل أحداث الوجود إلا بعلم الله وقدرته وإرادته عز وجل. أما عند النصارى فتصورهم للألوهية مثل تصور أرسطو للإله، وهو أن هذا الإله لا يعلم غير ذاته، لا يعلم غير ذاته ولا يدري عما في الكون شيئا. فهو كما قال ويل ديوران مؤرخ الحضارة والفلسفة إله مسكين أشبه بذلك الإنكليز، يملك ولا يحكم، إله معزول تماما عن الحياة، لا شريعة لا أمر لا نهي لا حلال لا حرام، فهذا إله عاجز مسكين تماما مثل ملك إنجلترا، يملك ولا يحكم، ليس له أن يتدخل في الحياة العملية. بعبارة أخرى يزعمون ده الذي يتفضل يعني ويثبت توحيد الربوبية أن الله عز وجل هو الخالق، وده أحيانا تجاوزا بعض الناس يسمونه الإيمان، وهذا لا ليس هو الإيمان، توحيد الربوبية ليس إيمانا، وليس فضلا للإنسان أن يعترف، لأنه ينبغي أن يتوحد المؤمنون من جميع الأديان على اساس ان ايه يعني ضد الالحاد مثلا، يعني لان القاسم المشترك بين هؤلاء المزعومين بانهم مؤمنون ايمانهم بوجود الاله، فالايمان بوجود الله لا ينجي من دخول جهنم، والا لكان ابو جهل مؤمنا ولكان ابو لهب مؤمنا ولكان كفار قريش مؤمنين، لان هؤلاء جميعا كانوا يقولون لا رب الا الله، والقول بان لا رب الا الله هذا لا يجعل الإنسان مؤمنا، إنما الذي يجعله مؤمنا هو لا إله إلا الله. لا رب إلا الله يعني أنك تثبت أنه لم يخلق ولم يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر أمور الكون إلا الله عز وجل وحده. فهذا كان المشركون يقولون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أما التوحيد المنجي فهو توحيد الألوهية، أن تثبت أنه لا إله إلا الله عز وجل، يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله، وبالتالي لا توجه العبادة إلى غير الله عز وجل. فهم يزعمون أن الإله ده اللي هم بيثبتوا توحيد الربوبية، لأنهم معظمهم ملاحدة الذين لهم ولا يفكرون في الدين، وعندهم كفر الأعراب وكفر الدهريين، وبعضهم ذا الذي يسموهم المؤمنين، وهذا التسمية غير صحيحة، يؤمنون بوجود الله، يؤمنون بوجود الله عز وجل، لكنهم يعتقدون أن الله بالنسبة لهذا العالم خلق ثم حركه ثم تركه، خلقه ثم حركه ثم تركه بعد ذلك. أما الإسلام فلا يعرف أبدا هذا الاعتقاد في الألوهية. الإسلام لا يقبل تلك الثنائية التي عرفها الدين النصراني. لماذا؟ لأن قيصرا ليس ندا لله، قيصر ليس ندا لله، فما ينفعش يقول زعم لقيصر لقيصر وما لله لله، لأن قيصر وملك قيصر، بل الدنيا كلها يعني بمن فيها هم عبيد لله عز وجل وجل. كما أن الإسلام يعد الشرك في الحكم كالشرك في العبادة، كما قال عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، كما أنه لم يخلق إلا الله عز وجل، فبالتالي لا يستحق أن يشرع ويأمر ويحل ويحرم إلا الله تبارك وتعالى، فمن يخلق هو الذي يحكم. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى سوى بين الشرك في الحكم والشرك في العبادة حين قال تبارك وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحدا. قال أيضا في العبادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. في شرك في العبادة وهناك شرك في الحكم. وقال عز وجل وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فسماهم مشركين لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال إبليس إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كيف أشركوا به من قبل؟ هل قهرهم إبليس على الكفر؟ هل أجبرهم على الكفر؟ لا. شرح هذه العبارة التي سيقولها إبليس إني كفرت بما أشركتموني من قبل، شرح عز وجل في قوله حكيا عنه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وهكذا كل من يطيع إبليس في معصية أو في كفر أو نحو ذلك ليس له سلطة على الإنسان سوى أنه يدعوه فيستجيب له الإنسان بإرادته، فهو مسؤول عن هذه الاستجابة. فيقول تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسماهم أربابا لما أطاعوهم في تحريم الطيبات وفي التشريع من دون الله عز وجل. فإذا العالميون كما قلنا من قبل لا يمكن للعالماني إلا أن يكره بعض ما أنزل الله، لابد أن يكره بعض ما أنزل الله أو يجحد بعض ما أنزل الله. فهؤلاء العالميون هم من الكارهين لما أنزل الله، فالعالمانية لا تعترف بشيء اسمه الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الإطلاق، لا تعترف بشيء اسمه الشريعة تحكم المال، لا تعترف بشيء اسمه انضباط الحكم والسياسة في شريعة الله تبارك وتعالى. فالعالميون يعني كما قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصفون بالذين يتلون عليهم آياتنا. ويقول عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فكل من يقول للعالميين سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في هذا الوعيد، فما بالك بمن يقول سنطيعكم في كل الأمر. إذن من مبررات أو مسوغات ظهور العلمانية في الغرب النصراني كما ذكرنا أن إذا كانت النصرانية تفصل وقابلة لتقسيم الحياة بين قيصر وبين الله عز وجل، أما الإسلام فإنه يعد هذا شركا. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم لو افترضنا يعني على سبيل التحكم جزءا من النشاط الإنساني وأخرجناه عن دائرة الإسلام، يعني لو قلنا مثلا في دائرة السياسة أو في دائرة الجرائم والأحوال الشخصية نلغي شريعة الإسلام، إذن من أين نتلقى مفاهيم ومناهج وقيم وموازين وتشريعات هذا الجزء؟ وهو إذا عطلت شريعة الله فلابد أن هذه المدرسة تحكم بشرع آخر ويحصل يعني تلقي عن غير الله واتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يقول به مسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أيضا من هذه المسوغات أنه ليس في النصرانية شريعة مفصلة لشؤون الحياة، إنما هي كما ذكرنا روحانيات وأخلاقية. أما الإسلام فإن أحكامه تصحب الإنسان، لا أقول منذ أن يولد، لا قبل أن يولد. قبل أن يولد هناك أحكام خاصة بالجنين، ثم إلى أن يولد، ثم كل خلال فترات حياته ومراحلها إلى أن يتوفاه الله، بل تصحبه الشريعة حتى بعد وفاته في رحلة التكريم، تشيع الجنازة، الدفن، الكفن، الترسيم، الصلاة عليه، الدعاء له، زيارة المقابر. تظل أحكام الشريعة تحوط حياته كلها، منهج متكامل لكل تصرفاته في كل لحظة من اللحظات، فمفيش انفصال. الحياة كلها عبادة لله عز وجل، الحياة كلها في حالة عبودية لله تبارك وتعالى. فالإسلام نظم حياة الفرد، نظم أوضاع الأسرة، نظم المعاملات بكل أنواعها بين الناس، نظم أمور الإدارة، أمور المال، أمور السياسة الشرعية، نظم العلاقة بين الراعي والرعية، ونظم العلاقات الدولية بين الدول الإسلامية وغيرها. يعني كان يترقى من ابتداء من فقه الطهارة إلى أن يصل للذروة سلام الإسلام وهو فقه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبدأ الإنسان من أداب الأكل والشرب ويظل يترقى إلى أحكام بناء الدولة الإسلامية. والمسلم يستقبل الحياة بأن يسمع الأذان لا إله إلا الله ويعيش على هذا المنهج لا إله إلا الله، ثم يموت أو يرجى له أن يموت وهو يختم حياته بلا إله إلا الله الكلمة الطيبة. إذن هذا الفارق الواقعي بين الدين الإسلام والدين النصراني. من الذي ينزعج إذا حصل الفصل بين الدين وبين الحياة؟ النصراني لن يخسر شيئا، لأنه لا عنده شريعة، ثم إن دينه قابل لعملية القسمة وإن الدين يصلح قضية يعني شخصية. فالنصراني إذا حكمه قانون وضعي لا ينزعج قليلا ولا كثيرا، لأنه لا يعاني ولا يشعر بتناقض بين عقيدته وواقعه، بخلاف المسلم إذا عاش في مجتمع لا يلتزم بشريعته فإنه يعاني من التناقض والصراع الشديد بين واجبات التدين، مثلا كأداء الصلاة، كارتداء الحجاب، كتوقي الربا، كذا وكذا من هذه الأحكام. فالإسلام دين حياتي، دين وجد ليحكم الحياة وليتعامل مع الوقائع وليس مع النظريات ولا مع الفروض. ولذلك المسلم يعاني أشد العناء، وهو الذي سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الغربة، فطوبى للغرباء إذا عاش في مجتمع لا يتواءم مع عقيدته ومع منهجه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أيضا المتوج الثالث لظهور العالمانية في الغرب النصراني وفي نفس الوقت لضرورة عدم وجودها كجسم غريب في الجسم الإسلامي، أنه ليس بإسلام سلطة دينية بابوية، وده فرق أساسي جدا. ليس في الإسلام سلطة بابوية وسلطة كهنوتية كما في النصرانية، و يعني كما يقول الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهزوم، وما لا حارس له فضائع. تشبه الإسلام ببنيان، هذا البنيان لابد له من أساس، أساس يبنى عليه، لأن الرياء يستقيم أو لا يقوم بنيان بدون الأساس في الأرض. فالأساس هو الشريعة، لابد أن تقوم الدولة على الشريعة، يبقى الشريعة أصل، أصل يعني أساس البناء، ثم فوق الأصل هذا يوجد البناء. هل يصلح أن يوجد بناء بدون من يحرس هذا البناء ويحافظ عليه؟ فلا بد من الحراسة. فالملك أو السياسة أو الحاكم هو الذي هو حارس هذا البناء. فالحاكم المسلم وظيفته حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فحراسة الإسلام وسياسة الدنيا بشريعة الإسلام. اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. إذا العالمانية إذا فصلت دين النصراني عن دولته أو العكس، فهذا النصراني لا يضيع دينه ولا يزول سلطان دينه. لماذا؟ لأن لدينه حتى مع الفصل في ظل العالمانية بين الدين وبين الواقع الحياة سيبقى النظام أو السلطة القائمة بالفعل متمثلة فيما يسمى البابا ورجال الإكليروس من الرهبان والراهبات والمبشرين إلى آخره، ستبقى كما هي سلطة قائمة تمثل هذه الديانة وترعاها. أما الإسلام فالآن في الإسلام لا يوجد في الإسلام رجل دين صلاح دخيل وأجنبي، مفيش حاجة اسمها رجل دين، لا عندنا عالم دين، هناك عالم متخصص في الدين، لكن لا يوجد رجل دين بالمعنى الموجود عند النصارى أو عند الغرب كما هو معلوم. أما إذا حصل ذلك في بنيان أو في أمة إسلامية تفصل بين الدين وبين الحياة، فلا شك أن الدين سيبقى بغير سلطان يؤيده. الدين ونحن بنشوف الآن في الواقع، يعني أوروبا التي عزلت الكنيسة تماما عن واقع الحياة، ومع ذلك انظر إلى سلطان ما يسمى بالبابا في الفاتيكان، هي دولة مستقلة طبعا، دولة صغيرة جدا بتشتمل على هذه السلطة التي نتحدث عنها، السلطة البابوية، وانظر الثقل لها في أنحاء العالم، مع أن حالهم لا يخفى على أحد من يعني العقيدة الشركية، الكفر والضلال المبين، الكفر الصراح وسب الله عز وجل وغير ذلك، ثم ما فيش شريعة ولا حاجة ولا فيه غير هي شوية كلام المعروف أخلاقيات وروحانيات، واضح. ومع ذلك تجد السلطة لأن وجود بقية السلطة البابوية متمثلة في رجال الكهنوت. لكن الإسلام إذا أقطع عن الحياة مفيش عندنا السلطة البابوية. السلطة البابوية لأنه يعتقد أن البابا وعصمته وإن الذي يختاره هو الروح القدس، فبالتالي لا يمكن أبدا أن تدخل الدولة في انتخاب هذا الشخص أبدا. لا يمكن أن تكون هناك سلطة في الانتخاب، لأنهم طريقة معينة يزعمون أن الروح القدس بتدخل معاهم وهي اللي بتختار، يعني تنفعش يتشال أبدا. لا يمكن أن حاكم في أي مكان في العالم يقصي البابا عن يعني موقعه. واضح. فالشاهد بخلاف أحوال المسلمين إذا عاشوا في ظل مثل هذه الأوضاع، يبقى الدين بغير سلطان يؤيده ولا قوة تسنده، ويبقى مجرد مصلحة حكومية، مصلحة حكومية صرفة، لا يمكن أن تقارن بحال من الأحوال بسلطة البابا الروحية على يعني النصارى. كذلك هناك مسوغات تبرر زيادة العالمانية في العالم الغربي، منها أن تاريخ الكنيسة غير تاريخ الإسلام. في فرق شديد جدا في التاريخ، تاريخ المسلمين وتاريخ الكنيسة فيما مضى، كما تتعين ذلك من قبل. فالكنيسة قدمت الوثنية والخرافة والاستبداد والإقطاع ومحاكم التفتيش والقهر والاضطهاد والمذابح وحرق العلماء وهم أحياء ونحو ذلك من هذه الأشياء التي سبق أن تكلمنا فيها. فإذا هذه بعض يعني المسوغات التي تسوغ انتشار العالمانية في الغرب. فمن أظن تعميم الموقف من الدين في العالم الغربي وتعليمه في بلاد المسلمين كما يعني بينا. في نفس الوقت الغرب أدرك أنه لو بقيت الروح الدينية في المسلمين فهذه أقوى سلاح عند المسلمين، العقيدة أقوى سلاح عند المسلمين هو العقيدة الإسلامية. فإذا بقي المسلمون متمسكين بالعقيدة الإسلامية بشمولها لن يحصل الغلبة للعالم الغربي، لأن الغرب يعتمد أساسا على القوة المادية، على إيه؟ حق القوة. أما المسلمون إذا تمسكوا بدينهم فإنهم يعتمدون على قوة الحق، لأن معهم حق ومعهم عقيدة، فيسترخصون في سبيل ذلك كل شيء. ولذلك لما حصلت هذه الخيبة الكبرى عند النصارى حينما انقلبوا إلى ملاحدة في الغرب لا دين لهم سوى بقية التعصب فقط ضد المسلمين، خشي القوم أنه إذا قامت الدعوة الإسلامية في بلاد المسلمين على ساقها وعلى عودها فتترجح كفة المسلمين بوجود العقيدة الإسلامية. فمن ثم اجتهدوا في نشر العالمانية حتى نصبح في الهوى سواء، لكنهم يغلبوننا بالقوة المادية كما حصل الآن. وحصل الإضعاف للمسلمين وفرض التخلف على المسلمين وحفزهم على أن يفقدوا الثقة في قدراتهم وفي إمكاناتهم، وإن دول ما بيعرفوش يبتكروا ودول ناس جهلة ودول كذا كذا. وهذا نوع من الخداع كما بينا، أن كل الحضارة الغربية وكل المنهج العلمي في البداية هو سرق من المسلمين. فالشاهد أن التخلف الذي فيه المسلمون ليس لضعف إمكاناتهم، بل هو بسبب أنه في تقصير طبعا من جهة من الجهات عند المسلمين، لكن في عام الأخرى هو أن التخلف مفروض. والآن طبعا هو مفروض بطريقة رسمية، بطريقة رسمية أن الغرب وبالذات الشيطان الأكبر رعاة البقر نظام الفتوات هو نفس نظام الفتوات بتاع أو قطاع الطرق أو الكاوبوي، هو نفس النظام اللي عملوه مع ملايين الهنود الحمر، القهر والبطش والإبادة، نفس الأسلوب ما زال يعني يريدون أن يحكموا في العالم في ظل العولمة. فمنع تحريم طبعا أنواع معينة من التكنولوجيا، تشجيع النظام الاستهلاكي ان احنا نستهلك فقط، واضح. لكن ان ننتج، ان يتقوى المسلمون بالاسلحه، لا يعني اسرائيل تعتبر تقريبا سادس قوه نوويه في العالم، سادس قوه نوويه في العالم وترسانه نوويه عندها، واضح. ثم اجبرونا على ان احنا نوقع على معاهده عدد من انتشار الاسلحه النوويه. طب المثل، لا مش هذا المثل، لازم اسرائيل تكون متفوقه حتى في اسلحه الاباده الشاغلة، كأن دي إسرائيل دي يعني كيان متميز في كل شيء، في كل شيء، ومحدش يقول لهم ليه. العراق في البداية ضحكوا على الناس وقال حقوق الإنسان ومش عارف وتحرير الكويت وهذه الأشياء، والدعوة على الإدارات. إحنا في عصر العولمة، فالمفروض الأمم المتحدة بقى لها نظام، لها يعني سلطة حيث تدخل بالقوة لتحسم الصراعات. طيب الأمة المتحدة هي خيال المآتة، ماذا؟ هل هؤلاء الذين يذبحون في فلسطين ليسوا من البشر؟ هل دماء اليهود دماء وهؤلاء دماؤهم ماء، ماء بيسير من الصنابير؟ فالتمييز واضح، وقبحت الحضارة الغربية وكل سبقتها انكشفت، ولا شك أن يعني هذه بداية النهاية، لأن الطغيان وصل إلى مدى بعيد جدا، يعني فعلا درجة من أقصى درجات العلو في الأرض. والراعي البقر فجأة تكسر القائد، يستجيب للضغوط بصورة في منتهى البرود، وكأنه بيقول يعني إيه، بيماطل ويبعث المندوبين يفتحوا شوية من بلد لبلد، ثم في الآخر يوصل بقى يكون المذبحة خلصت، فشاروني يكون شد حلو في الكام يوم دول وخلص بقى المهم. وتشوف التحدي لهذا المجرم، تقول التحدي إيش تحدي؟ اللي هو اتفاق بينهم طبعا، لأن أمريكا أعطته الدول الأخضر في هذه الجرائم، فدول مش إنسان، دول يعني الفلسطينيين ولهم حقوق الإنسان، أم أن هذا فقط يعني يختص بغير المسلمين؟ لا نريد الخروج عن موضوعنا، لكن عموما نعود إلى القناطر أو المجاري التي انتقلت من خلالها العالمانية إلى البلاد الإسلامية. فالمسائل الوسائل أو المجاري التي انتقلت منها العالمانية إلى البلاد الإسلامية تتركز أساسا في ثلاثة وسائل. أولها المستشرقون. المستشرقون كانوا أحد القنوات التي من خلالها عبرت العالمانية إلى العالم الإسلامي. والمستشرقون أساسا حركة الاستشراق هي حركة حافلة تجمع بين الحقد والجهل، أو يحكمها الحقد ويحكمها الجهل. فالحقدهم على المسلمين جعلهم يركزون في محاولة هدم الإسلام من الداخل، هدم الإسلام من الداخل بإضعاف العقيدة الإسلامية وتسميم الآبار الفكرية التي يشرب منها شباب المسلمين. كذلك حكمهم أيضا الجهل، وهذه من خطائهم الجهل بالمصادر الإسلامية واللغة العربية، حتى إن بعضهم كان يقع في أخطاء مضحكة في تفسير آيات القرآن، مثلا يقول لك وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني حافيين، حافين محسين، لا حافين يقول لك يعني حاف يعني حافي الأقدام، لا نعالة في أقدامهم يعني، وهكذا أشياء مضحكة جدا بسبب جهلهم باللغة العربية. طبعا كان للمستشرقين مؤلفات في الغرب أثرت على المبتعثين الذين ذهبوا هناك ليتعلموا، فتشربوا منهم هذه الأشياء. في بلادنا أيضا أثرت على الدارسين وعلى الباحثين. القنطرة الثانية التي انتقلت من خلالها العالمانية المنصرين، قنطرة التفسير، والتعبير بالتفسير تفسير غير صحيح وإنشاع، لكن المقصود بالتفسير ممكن أقول تفسير بالنار، لأن هم يبشرون من يدخل في دينهم بدخول النار طبعا، أو نسميهم المنصرين. فهؤلاء دخلوا العالمانية من خلال نشراتهم وكتبهم والتمثيليات والأفلام والمدارس الأجنبية، ثم حصل تدخل منهم في مناهج التعليم الوطنية. فكانت العالمانية هي الذراع الأول للتبشير الصليبي وجناحه السلبي المعد والمجهز لضرب الإسلام وإخلاء الساحة. طبعا كان فيه مؤتمرات قوية جدا للتبشير أو التنظير، وكان زويمر بالذات القس الكبير هؤلاء المنصرين يعني مؤتمرات من وقت وآخر، ويضعون الخطط ويبذلون الأموال الطائلة، ولكن صدق فيهم قول الله تبارك وتعالى فسيمسكونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ويعني ارتدت الحركة التنصيرية بكل الخزي وبكل الهوان، لأنها ما دخلت بلدا من بلاد المسلمين إلا وفشلت تماما. هي قد يحصل استجابة، أحيانا تحصل استجابة، لكن الاستجابة تكون معللة. يعني حاليا في حركة مصرية خطيرة جدا في الجزائر، في إندونيسيا طبعا للأسف الشديد حصل خروج وارتداد عن الدين، ليس لأن هؤلاء المسلمين يعني كفروا بالإسلام ثم دخلوا في مصرية، لكن الغالب يكون السبب إيه؟ أن هذا النشاط يستغل الفقر والجهل والمرض، فيتدثرون بثياب الرحمة ورعاية الضعفاء ثم ينفثون سموهم، ويتوزع طبعا الطعام على الناس الجياع والفقراء والآلات المادية كمكافأة لهم على الدخول إلى النصرانية. فهي عملية استغلال مادي ونادرا ما تحصل، لأن الأصل أن لا يمكن إنسان يعني كما قلنا هو خط في اتجاه واحد. لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل يرتد أحد منهم صفقة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال لا. فقال في نهاية الحديث إيه: وسألتك هل يرتد أحد منهم صفقة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بساتته القلوب، فده الأصل، إلا من نكس الله قلبه والعياذ بالله، ودي استثناءات. فنادر جدا ما تجد نصراني يرتد إلى هذه الأديان، أقصد مسلما يرتد، لكن طبعا في الاتجاه الآخر معروف يعني الإسلام أكثر ديانات العالم الآن انتشارا. فهؤلاء المنصرون دائما كانوا يبغون للبشر، واعترفوا بعد محاولات يائسة كثيرة جدا أنه لا سبيل إلى غزو المسلمين بالتنصير، وذلك حرفوا مناهجهم عن ذلك. وقال دويمر إن دمع بالضبط الحيلة الدفاعية المعروفة بالإيه؟ بالعنب الحصرم، فقال يعني قال للقتاوسة أو للمنصرين هؤلاء قال لهم يعني المفروض أن أنتم لا تجعلوا من أهدافكم تحويل المسلم إلى النصرانية، لأن هذا شرف لا يستحقه المسلمون، لكن عليكم أن تركزوا في إخراج المسلم عن الإسلامية، إضعاف الحس الديني والانتماء الديني والهوية الإسلامية في أجيال المسلمين، بحيث لا يفقدون هذه الوصمة بالعزة والمجد والقوة عن طريق العلمانية ونشر الأفكار الهدامة ونحو ذلك، نشر الشهوات والحلال بحيث ينماع هذا الشباب ولا يمزح به عقيدة. فالمهم أن يخرجوا المسلم من الإسلام. أما هذه فقد نجحوا فيها للأسف الشديد، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يمن على الأمة بوقت آخر بصحوة تنبه الناس وتعيده من الأصل رويدا رويدا. أذكر مثالا من الأمثلة التي حكاها المهندس محمد توفيق أحمد رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن حادثة حصلت، يقول: أذكر أنه إبان الحرب العالمية الأولى أقام التبشير الأمريكي دارا له في باب الشعرية بالقاهرة يشرف عليها القس المبشر جلوي، وظل يعقد الاجتماعات ويلقي المحاضرات ويقدم الإغراءات المختلفة، فلا يحضرها إلا قلة من ذوي الحاجات، وأخيرا قرر العودة إلى أمريكا تاركا نشاطه لنائبه المصري الذي تابع نشاطه بهمة عظيمة، ووزع الكفاء والمال بسخاء على رواد دار التبشير من فقراء المسلمين، وزاد الإقبال على الدار بغية الحصول على المنح المادية، وأرسل النائب صورة، قاعد بقى يصور الناس تتزاحم على الكنيسة، وبعد صورة للقسيس الجلوي ويحدثه عن العدد العظيم الذي يؤم الدار يوميا والاستجابة الكبيرة التي حصلت من الناس طالبا المزيد من المعونة. زادت دهشة القس جلوي لذلك، هو في أمريكا بأنه اندهش من هذا الكلام، فقد عاش يخدم داره هذه أكثر من 10 سنوات ولم يفز بمثل هذا النجاح، فقرر زيارة مصر ثانية وأعلن نائبه عن ذلك، عمل إعلانات عشان الجمهور يحضر ويوري الجلوي ده يعني النجاح الذي حصل ودعا الناس لحضور حفل استقباله، وامتلأت دار التبشير هذه بالزبائن أملا في الحصول على مزيد من المنح، لأن رئيس الكبير جاي وجاي معاه الخير. وقام النائب بتقديم القصر للحاضرين على أنه منشئ هذه الدار ورب هذه النعمة التي تقدم إليهم. ثم وقف القس أو القس الجلوي بعد ذلك ليلقي كلمته، وبعد هنيهة تفرت فيها وجوه هذه الجمهرة الكبرى، قال بصوت عال: وحدوا. وسرعان ما انطلق الجميع في صوت واحد: لا إله إلا الله. فنظر إلى نائبه نظرة عتاب على ما أنفقه لهؤلاء القوم من أموال، ثم تكلم كلمة عامة عن المحبة، وأخيرا قرر إنهاء خدمة نائبه وإنهاء العمل وتصفيته، وعاد إلى أمريكا يزور أجيال الخيبات. فده النموذج من النماذج إن التنصير يخشن، لكنهم نجحوا في تمييع المسلم وإخراجه من عقيدته إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. حادثة أخرى حكيتها لكم مرارا، وهي حادثة طائفة من المسلمين في إندونيسيا، نفس الشيء جابوه من تينيسا واستغلوا الجهل والفقر والمرض وأعطوهم هذه المعونات، والناس في شدة من الفقر. فطبعا الجماعة المسلمين هؤلاء أعوام المسلمين يعني طاوعوهم، أظهروا الانقياد عشان ياخذوا المعلوم. ومن خطوة إلى خطوة ظل يترقى بهم أو ينحط بهم إلى أن دخلوا في النصرانية، ثم أقام لهم احتفالا بهذه المناسبة، وأراد أن يكافئهم على أنهم يعني أتموا الخطوات إلى آخرها. فقال لهم: الآن يعني كل واحد منكم يطلب أمنية نحققها له مكافأة له. كلهم قالوا في صوت واحد: الحج إلى مكة. فيعني الشاهد ده كلام واقعي طبعا، ليست يعني مجرد قصص مختلقة، والواقع قصص كثير فيها. فبالتالي هم يأتوا الآن، لا يمكن يعني حتى بالعكس إذا كان هم يخرجون من دين النصرانية أفواجا بالملايين ويعني يرجعون إلى الإسلام، وهجرت النصرانية الكنائس هناك في الغرب تؤجر للفواحش، تؤجر في نوادي ليلية إلى آخره، أو تباع، وأحيانا يبيعوها كمساجد للمسلمين، يعملوها مساجد بدون أي حساسية، لأن ما فيش عقيدة يغاروا عليها، مهم الفلوس. فالشاهد يعني ان هم لما ايقنوا انهم عاجزون عن ان يحرفوا المسلمين عن عقيدة التوحيد، لكن للاسف نجحت خطة زويمر باخراج اجيال من المسلمين تستحي من التدين، تستحي من ان تظهر الانتماء الى الاسلام، ويعني يجهل الواحد ممكن يعاد اكتراه ما عرفش يقرا الفاتحه، والاوضاع طبعا لا تخفى عليه. هذا كله نتيجه ايه؟ انهم غزونا غزوة فكرية بطريقة اخرى ليس فيها استبدال، لكن فيها اغراء بالانحراف عن التدين بصورة او باخرى، فيها وضع سموم في الابار الفكرية في مناهج التعليم، حتى يخرج جيل يكره الاسلام ويكره انتماء الاسلام، وبالتالي يواجهونهم انفسهم بانفسهم، ويتولى هؤلاء العلمانيون خنق المتدينين منهم، كما حصل في اكثر النماذج يعني العلمانية، يعني اللي هي لونها فاقع جدا، العلمانية التركية. ده النموذج الذي يراد لكل الدول الإسلامية أن تصل إليه، فصل الدين عن الحياة، ثم التركيز على محاصرة الدين وإضعافه، حتى ينشأ من نفس المسلمين أجيال يكرهون الدين وهم الذين يحاربون إخوانهم المتدينين. النموذج الثاني طبعا في تونس، من أقبح نماذج العلمانية، حتى كانت تونس تتحول لدار حرب من الأوضاع المشيلة والحرب الضروس على الإسلام يعني هناك، والنماذج كثيرة لا نطيل بذكرها ونكتفي بهذين المثالين. القنطرة الثالثة التي انتقلت من خلالها العالمانية إلى العالم الإسلامي هم المبتعثين، والذين انتقلوا إلى العالم الغربي ليتعلموا هناك على يد المستشرقين والمنصرين، ثم عادوا يحملون ألقابا علمية وضعت بمساعدة المخططين ويعني مكنوا من مناصب التوجيه الحساسة في الأمة. وهذه الوسائل هي أخطر الوسائل على الإطلاق وأشدها فعالية، هي من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، جلد لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لكن العلمانية يعني كما هو واضح يعني هي بنت التغريب، وهي الاستعمار الفكري الذي يهدف إلى إحداث فراغ عقائدي وفكري كي تملأه بعد ذلك بفلسفات ونظريات الغرب. أيضا من خصائص العالمانية أنها ترفع ما وضعه الله، الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى حقره هي ترفع شأنها وتقرب ما أقصاه الله. فالله سبحانه وتعالى مثلا يباعد المشركين ويضعهم بقوله: إنما المشركون نجس. هذا أمر يتعلق بمبدأ الولاء والبراء. أما العالمية فنقول لا، في حرية الإيه؟ العقيدة، بمعنى ممكن مسلم يرتد عن دينه، لا حرج، في مسألة اختيار بحث. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. أما العلمانية فتعطي حق حرية الإيه؟ الردة. المعاصي مثلا القرآن يقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى إله يعبد من دون الله. أما العلمانية فتعطي حرية الفحش، حرية المعاصي، أو ما يسمى بالحرية الشخصية، ما دمت لا تضر غيرك لكن تنتهك حدود الله. هذه ليست يعني مشكلة عند العالمانية. من أخطر الأشياء والفروق الجوهرية، ودي فخ يقع فيه كثير من الناس اللي بسموهم المثقفين وفضلا عن غيرهم، وهو أن العالمانية تضخم جدا الحياة الدنيا وتزينها وتجعلها هي البداية وهي النهاية. واضح؟ لأن العالمانية كما قلنا مأخوذة من كلمة العالم، يعني إيه؟ الدنيوية، بقطع النظر عن الآخرة. الحمد لله الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وصلى الله على نبينا محمد الذي خاطبه ربه بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، والذي قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقال بعض السلف: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. وقال آخر: إني لا أسمع بفقد الرجل من أهل السنة، فكأني أفقد بعض أعضائي. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين قوامه وزينته وإضاءته بعلمائه وعباده، فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين، كما أن السماء إضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها، فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها وعد الله. وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب. عز العزاء وعم الحادث الجلل، وطاش بالموت في تعميلك الأمل، واستوحشت بعدما كنت الأنيس بها، وساء فقدها الأسحار والأصل، وكنت زينا لأهل العلم مفتخرا، على جديد كتاهم ثوبك الثمن، أول أمس خسف قمر السماء، فصلى المسلمون صلاة الخسوف وانجلى الخسوف، وعاد قمر السماء، وأمس خسف قمر الأرض، فصلوا عليه اليوم منذ 4 ساعات تقريبا صلاة الجنازة، ولكن له ويا أسفاه خسوف لا رجوع بعده إلى الدنيا، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر،
لقد فقدت الأمة الإسلامية شيخا فاضلا وعالما جهبلا وحبرا جليلا وعلما من أعلام هذه الأمة، وبوفاته انطفأت شعلة طالما أضاءت الطريق لطلاب الهدى، وخسرت الأمة بفقده خسارة كبيرة، إذ إنها وقعت في وقت هي أحوج ما تكون لعلمه وفقه رحمه الله تعالى. فقد عظمت مصيبة الإسلام وأهله الأربعاء الأمس الخامس عشر من شوال من عام 2021 بوفاة العلامة الشيخ الفقيه الجليل الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن عمر يناهز 74 عاما. وكان الشيخ قد يعاني من مرض السرطان الذي ألزمه الفراش، ويعني عانى كثيرا من هذا المرض، ومع ذلك كان يصر رحمه الله تعالى على إعطاء الدروس والمحاضرات، حتى إنه لما يعني أصر على إخراجه إلى أمريكا وذهب هناك لعمل بعض الفحوصات أصر على أن يعطي الجالية الإسلامية هناك المحاضرات هنا وهناك مع شدة مرضه رحمه الله تعالى. والذين أدوا العمرة في أواخر رمضان يعني يعرفون كيف أن الشيخ أصر أيضا على أن يذهب إلى رمضان إلى آخر نفس، يعني وهو يجاهد في سبيل أن يؤدي الدروس وألا ينقطع عن الخير الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على يديه. ولما كان ذلك يشق عليه جدا وكان هو يصر على ذلك، خصصت له حجرة مستقلة في الحرم المكي الشريف، وكان يلقي الدروس من وراء هذه الحجرة، وكان يصر رغم شدة ألمه على إعطاء الدروس، فكان المحيطون به والأطباء يشفقون عليه، فكان يجزم ويقطع بالإصرار على التمادي في ألا ينقطع هذا الخير
والغيب. ما لناش دعوة بالجيل والغيب، دي أشياء مش داخلة في الكلام ده، لكن عند العالمانية، العالمانية كما قلنا منسوبة إلى إيه؟ العالم يعني الدنيوية فقط، بقطع النظر والنسيان وإهمال الآخرة أو إنكارها، ليست مشكلة. فحينما يقول الله سبحانه أو فبينما يقول الله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآيات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها، ويقول اعلموا ويقول الله تبارك وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان دي نفس معنى الحياة بس دي مذكر ودي مؤنث، الحيوان مذكر والحياة مؤنث. وقال صلى الله عليه وسلم من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالدنيا معروف موقعها في العقيدة الإسلامية. أما العلمانية فالدنيا وطن وليست قنطرة، كما جاء في بعض الأثار الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، فاعبروها ولا تعمروها. أما العلمانية تقول لا، الدنيا وطن وليست قنطرة، بل لا وطن بعد الدنيا، إن هي دي كل شيء الدنيا. يقول الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويصفهم تبارك وتعالى بقوله فرحوا بما عندهم من العلم. أي علم؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، يشتغلون فقط بالأسباب الشخصية أو تفسير الأمور بطريقة سطحية، أما نسبتها إلى حقيقتها فهذا يعني هم في شغل عنهم. فمن ثم من الافتراء على الله سبحانه وتعالى ما يحاوله بعض عباد الدنيا من المنتسبين إلى الإسلام، يحاولون أن يوظفوا الإسلام خادما لأهواء العلمانية. فتجد الكلام كله يدور حول ايه؟ الحضاره الاسلاميه، الحضارة يقصدون بها الدنيا، والحضارة عندهم أساسا هي المباني والأحجار والزرخاء الزخارف العربية التي يسمونها إسلامية، مفيش حاجة اسمها زخرفة إسلامية، سموها زخرفة عربية لا حرج، لكن إسلامية منين بتفيد دليلها في الكتاب والسنة؟ بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لم أمر بتشييد المساجد وجعل الأشراط الساعة أن يزخرف الناس المساجد. فموضوع ها أين أول مصاحف نفس الشيء، فما فيش حاجة اسمها زخرفة إسلامية، لكن قولوا زخرفة عربية لا حرج، زي فلسفة إسلامية، ما فيش إسلام، الإسلام عدو الفلسفة، الإسلام عدو الفلسفة، فكيف تكون فلسفة إسلامية وليس للإسلاميين فلسفة؟ الشاهد يعني أن القوم يقصرون كلامهم دائما على المظاهر المادية، على المظاهر المادية، ويقطعون النظر عن جوهر الحضارة الإسلامية. كل قضية إيه؟ المباني القديمة، إحنا عندنا حضارة وحجارة وزخارف ومش عارف إيه، وعملنا كذا في كذا، فكل الكلام على خدمة الدنيا وعلى تعمير الدنيا. جوهر الحضارة الإسلامية ليس تعمير الدنيا، ولكن إخراج الناس من الظلمات إلى النور. بل يكذبون على الله سبحانه وتعالى وعلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى السلف الصالحين، يزعمون أن الصحابة انتشروا في الأرض لنشر الحضارة، يعني تعمير الدنيا يعني العظيم. حتى إنهم أحيانا كانوا يعني يعرضون له بأن الكهرباء الأجهزة الكهرباء والمكبرات الصوت فيها خلل، حتى رحمة به حتى لا يعطي الدروس، فكان في المرة التي تليها يعطي الدرس ويعتذر للمستمعين ويقول له نعتذر المرة السابقة كان هناك خلل في الميكروفونات وهذه الأشياء، يعني كأنه قد قصر في هذه المرة التي لم يعطي فيها درسه في الحرم المكي الشريف. وكان الشيخ في هذه الأيام يعني يكثر من الإعلان عن شوقه إلى لقاء ربه تبارك وتعالى، ونرجو وله أهل الشهداء لموته بهذا المرض يعني الخطير، مرض السرطان. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يعني بالذات في هذه الأيام الأخيرة ملازما ذكر الله وقراءة القرآن، حتى دخل أمس في غيبوبة عند الساعة 1:30 بعد ظهر الأربعاء أمس، وتوقف قلبه الذي طالما نبض بالتوحيد وذكر الله تبارك وتعالى، وتوقف نفسه في الساعة السادسة، في الساعة السادسة إلا 10 دقائق قبل مغرب أمس، رحل رحمه الله تعالى وقد ملأ الدنيا علما، فلا يكاد يوجد كتاب مهم لطلبة العلم إلا وقد شرحه، وكان يعني من أزهد الناس في الدنيا كما يظهر من حاله ولباسه، حريصا على نفع الخلق مشتغلا بتدريسهم حتى في فترة مرضه. ورفض الشيخ مع شدة الألم الذي يعانيه مريض السرطان، كان يرفض أن يتعاطى المسكنات أو المنومات التي ربما تشغله عن الدرس وعن قيام الليل، هذا في شدة مرضه رحمه الله تعالى. كما يعني رفض أيضا أن يتداوى بالإشعاع، رفض أن يتداوى بالإشعاع لهذه الأشياء لما علم أنه تؤول به إلى سقوط شعر اللحية، فرفض هذا النوع من التداوي لأنه يترتب عليه سقوط شعر يعني اللحية. فنحن لا نملك يعني إلا الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وإن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وإن على فراق شيخنا لمحزنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما الجزع مما لا بد منه، وما الطمع فيما لا يرجى، وما الحيلة فيما تزول، وإنما الشيء من أصله، فقد مرت قبلنا أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد أصله، وإنما الناس في الدنيا أغراض تنتظر فيهم المنايا، وهم فيها نهب للمصائب، ومع كل زرعة شرق، وفي كل أكلة غطس. نشير مؤقتا يعني إشارة عابرة إلى ترجمة هذا الإمام الجليل الذي حرمت الأمة من بركاته ومن علمه إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى فيما بعد، ونفصل الكلام في ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله
محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين الوهيبي التميمي. ولد في مدينة عنيزة في 27 من رمضان المبارك عام 47 و300 من الهجرة. وقرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن ابن سليمان آل دانر رحمه الله فحفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب. وكان الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليدرس الطلبة الصغار، أحدهم الشيخ علي الصالحي والثاني الشيخ محمد ابن عبد العزيز المطوع رحمه الله. قرأ عليه الشيخ العثيمين مختصر العقيدة الوسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي، ومن هذا السلسلة
بناء القصور وتشييد القصور، نشوف القصور في الأندلس، نشوف القصور في كذا وكذا، وبعضهم يصل إلى حد أن الصحابة انطلق من الجزيرة العربية لأن دي كانت حر شديد فيها وصحراء قاحلة، فانطلقوا باحثين عن الثروة وهروبا من شدة حرارة الشمس. هذه النظرة بتشيع الآن، تشيع في العبارات اللي كانوا بيقولوها من جمعتين فاتوا بس، لكن سكتوا الآن لأن الموضوع بقى فضائح. اللي كانوا يقولوا إيه؟ نريد تصحيح صورة الإسلام عند الغرب. مين اللي محتاج تصحيح صورة دلوقتي بعد المجازر دي والإجرام الذي يشرف عليه الغرب ويعز اليهود عليه الذات؟ يعني هو كأن بوش من غير ما يتكلم هي لغة صامتة، لغة صامتة كأنه بيقول خليهم ياخدونا بالطرف من حتة ايه بتاع السبتمبر، ناخد الطرف من ايه من المسلمين، بس الراجل ما يقولش الكلام ده رسمي، لا بيقولوا بلغة صامتة، يعني شاروني يشد حلو ويخلص الموضوع بسرعة، وعملنا يتفتح المندوب بتاعه وزير خارجيته يكون خلص عليهم بقى وانتهت الموضوع وتنتحب المغضوب عليهم، ينتحبون من المدن الفلسطينية بعدما يكونوا قد ذبحوا وكرروا مناجحهم التاريخية المعروف. والإنسان بيعجب، يعني الناس مش فاهمة يعني ايه يهودي، ولذلك شرفت بتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل في بعد، لأن هو الناس كل الكلام منطبع على شارون، شارون التفاح، شارون المجرم، شارون مش عارف عنده خفت من العرب نتيجة حادثة معينة حصلت له في الطفولة، شارون دموي، يعني كأن التنين في ايه نظرية الحبائب والصقور، هو هين ليس دمويا ولا تفاحا، كل يهودي شارون، كل يهودي في العالم هو شارون، لكن قد يوزعون الأدوار أحيانا، يقول لك جماعة السلام الآن. طب وجماعة السلام الآن دي اليهود اللي هم يقولوا السلام الآن جايين منين؟ من الذي أتى بهم إلى فلسطين؟ تركوا بلادهم وأتوا إلى فلسطين، هم أصلا جايين منين؟ هم أصلا متقبلين وهم نصوص أيضا ومجرمون، يعني أتوا إلى بلاد المسلمين. فالشاهد يعني أن كما قلت مقبل هي تركيبة الشخصية اليهودية تركيبة ثابتة، كلهم مجرمون. والدليل واضح جدا في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خاطب اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بجرائم ابائهم واجدادهم، فهم الذين خاطبهم الله بقوله واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد واذ قلتم كذا واذ اخذنا ميثاقكم ثم انتم هؤلاء تفعلون كذا وكذا. الخطاب كله موجه لمين؟ لبني اسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا موجودين في المدينه، مع انهم لم يفعلوا، مش هم اللي قتلوا، مش هم اللي عملوا، لكن الخطاب لهم لأنهم على نفس السيرة التي كانت لآبائهم. والواقع العملي أيضا ذلك، حرصهم على قتل الأنبياء وحاولوا قتل النبي عليه السلام، ونجحوا من قبل في قتل يحيى، ونجحوا في قتل زكريا عليه السلام، وحاولوا قتل المسيح عليه السلام فرفعه الله. فالجرم اليهودي ده شيء مغروض فيهم وما يستطيعون التخلص منه، ودي أمة حكم الله عليها بالغضب، أمة التي غضب الله عليها المغضوب عليه، ولذلك يعذبهم الله حتى هم ما هم فيه من العلو هم في أشد العذاب، يحلمون بالأمان ولا يجدون الأمان. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسمهم سوء العذاب. وبعدين شوف جرائم، طبيعة الجرائم اليهودية طبيعة غير عادية، يعني ممكن دول أخرى أو الناس من نوع آخر يحاربون، مش هقول يكون عندهم رحمة، لكن مش بالإجرام بتاع اليهود، مش بنفس التلذذ بالقتل، هو بيقتل وخلاص، لكن ده انت كده حوادث مثلا زي قلنا محمد الدره مثلا ازاي نتابع الولد ساعة كاملة قاعدين ينشروا عليه واضح، وابوه يعني في حالة الفزع المعروفة، هو تلذذ بالايه بالقتل، وفي نفس الوقت يسياس اللي هو دائما في ارهاب الاخرين
التقط للشيخ عبد الرحمن ايوه والأدرونية والألفية. وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه، وقرأ على شيخه الأول والأعظم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي كان الشيخ رحمه الله تعالى يعتبره إمامه الأول حيث لازمه، وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى منزلة عظيمة عند شيخه العلامة السعدي، فعندما انتقل والد الشيخ محمد رحمه الله تعالى إلى الرياض ابان أول تطور مدينة الرياض، رغب في أن ينتقل معه ولده فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله، فكتب الشيخ السعدي إلى أبيه يقول له إن هذا لا يمكن، لا نريد محمدا قال إن هذا لا يمكن، نريد محمدا أن يمكث هنا حتى يستفيد. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إنني تأثرت به كثيرا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريره للطلبة بالأمثلة والمعاني، وكذلك أيضا تأثرت به من ناحية الأخلاق، لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة، وكان يمازح الصغير ويضحك إلى الكبير، وهو من أحسن من رأيت أخلاقا. وهاتان الخصلتان بالذات طريقة التدريس وحسن الخلق أيضا مما يتميز به تميزا واضحا جدا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وأخباره في ذلك لا تحد ولا تحصى، لأنه كان يرسل كثيرا جدا إلى طلبة العلم، كما يظهر ذلك واضحا من محاضراته كان يلاطفهم، وله طريقة يعني رائعة في التدريس وفي التبسيط وفي مد جسور المودة مع يعني أبنائه الطلاب. قرأ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على سماحة العلامة إمام أهل السنة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حيث يعتبر شيخه الثاني، وأقول أنا أقول هذا ملك السعودية السابق، ولأن الملك الثاني هو الشيخ العثيمين الذي خلق الشيخ في قلوب يعني طلاب العلم والعلماء، فهذا هو الملك الحقيقي، فإن شك أحد في ذلك فلينظر إلى الجنائز، كما يقول بعض السلف قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، يعني يرحل الناس من كل أنحاء المملكة السعودية أو الجزيرة ليأتوا بأعداد هائلة، يعني جنازة الشيخ مجاز كانت مماثلة لموسم الحج من شدة الزحام الذي يعني، فهذه هي الإمارة الحقة وإمارة القلوب، ويكون ملكا على قلوب الصالحين. فنقارن هذه الجنائز بجنازات الملوك والأمراء وهؤلاء الساسة، فيدرك العاقل يعني معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، فهي الفيصل. وإن كان قد توفي بالأمس أيضا كبير الشيعة في لبنان أو كبير الرافضة، واضح شتان يعني بين الميتين، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرحم الشيخ وأن يفتح له في قبره وأن ينوره له وأن يجزيه من الإسلام خير الجزاء. فقرأ على العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى الذي اعتبره الشيخ شيخه الثاني بعد الإمام السعدي، فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الكتب الفقهية. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط نفسه للناس، وفي عام 71,300 من الهجرة جلس الشيخ للتدريس في الجامعة، ولما فتحت المعاهد
كل سنينهم تخويف الآخرين حتى يتركوا بلادهم ويهربوا كما حصل في 48، بيجيبوا الأقباط بتاعته كانت تنزل زي زيرياتين ويعملوا مذابح لغرض إرهاب الناس حتى يفزعوا ويهربوا من البلاد، وده اللي موجود الآن، الضغط عليهم ليهربوا من هذه يعني للأمانة. فشوف كيف الساعة كاملة ينشره على الرأس إلى أن نزف آخر قطرة ويعني مات تماما. نفس الأسلوب الإجرامي حادثة جولدشتاين لما هاجم المسجد الخليلي في الخليل وقتل المصلين وهم يصلون في صلاة الفجر. مفيش حكمة أخلاق ولا حرمة لشيء ولا يعرفون أي قانون ولا عهد ولا شيء من ذلك. انظر إلى القفش كيف يعيش في المسجد ثم قتل هو بعد ذلك حتى تختفي الجريمة. في جنازة يعني جولدشتاين هذا عمل كأنه بطل قومي، وكان اليهود اللي بيشيعوا جنازة يعني في حالة من التشنج شديدة جدا والحماس والعصبية، يعني ايه تعظيما لهذا البطل الذي قتل المصلين وهم سجدة. تبدأ نوع من الجبن انك تاجلة راكعة تقتلها بهذه الطريقة، واضح. فالشاهد يعني الحوادث اليهودية دائما في القتل هي تتتم كما قلنا بالجبن من جهة والجبن الشديد، وفي نفس الوقت الإجرام سلوك يهودي، هو الإجرام يهودي. فكلهم مجرمون وكلهم شارون، ده شارون ده أنموذج وهم نسخ من هذا الأنموذج يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يسلط عليهم من يسلبهم سوء العذاب. يقول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالمسألة هي أن الإنسان مستخلف في الأرض من قبل الله تبارك وتعالى، هو الذي هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني أن تمشوا، لكن في الذكر قال إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله، واضح؟ فيعني الإنسان يعني صحيح يطلب الدنيا لكن برفق ويتمهل ولا يعني يعني يستميت في تحصيل الدنيا. يعني هؤلاء القوم يدندنون حول الدنيا، الإسلام أقام حضارة، الإسلام أقام مباني، الإسلام عمل مش عارف زخارف، هو دي الحضارة، قضية الحضارة. لكن الجوهر هو إيه؟ أن الإسلام يقدم أعظم خدمة للبشرية، والإسلام يقدم للناس أهم حق من حقوق الإنسان. أهم حق من حقوق الإسلام الإنسان هو ألا يحول أحد بينه وبين دين الحق اللي هو دين الإنسان، بتشويه أو بحرب أو بصدع عن سبيل الله. لماذا؟ لأنه بهذا يحرمه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة في الخلود في الجنة ويتسبب في دخوله النار. فدي أكبر جريمة لأي في حق أي إنسان، مش العبودية زي ما بتقول والرق زي ما بيدعي الغرب وهم يورثون أخف أنواع الرق، واضح. لكن لكنهم ايه يعني يصدون الناس عن سبيل الله بالتنفير من الاسلام، وصف المسلمين بانهم متطرفين الارهابيين الاصوليين الرجعيين الى اخر هذا الكلام، لاجل ان يصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فاعظم حق من حقوق الانسان ان لا تحول بينه وبين معرفه الحق، وهو بعد ذلك لا اكراه في الدين. لكن الناس بتحاول انها ايه، هؤلاء الكفار يحاولون أن يصدوا الناس عن أن يعرفوا الإسلام على حقيقته. ويضحكوا علينا أن أهم هدف هو إيه؟ أن تفشيح صورة الإسلام في عين الغرب، الغرب المجرم السفاح القاتل اللص الذي يعني أذل الشعوب بالذات الشعوب الثانية. طب وبعدين لما تحكم صورتنا في غرب كيف تتحسن؟ نعمل له بقى عملية تجميل علشان الإسلام يعجب الغربيين، أو ثلاثة من الغربيين هي في الرياض التحق بها عام 72. يقول أيضا دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية والتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالحي، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله. وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خاص وعام، فكنت في القسم الخاص، وكنت في ذلك الوقت أيضا أو كان في ذلك الوقت أيضا من شاء أن يقصد كما يعني يعبرون، بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني، فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها. وبهذا يقول الشيخ اختصرت الزمن. وبعد سنتين تخرج وعين مدرسا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتسابا في كلية الشريعة،
ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوصلية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وكان هذا من أواخر ما فعل يعني عمله الشيخ، بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء في السعودية. ويعني شيء نشاط الشيخ في حقيقة الدعوة والتعليم والإرشاد والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين وللقرآن وللسنة يعني أمر مستفيض، ولا شك أنه حديث يصول جدا، فإن شاء الله تعالى فيما بعد نتكلم على هذا يعني بالتفصيل. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وهو حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عرض بل ألح على الشيخ العثيمين في أن يتولى القضاء، بل أصدر الشيخ محمد بن إبراهيم قراره بتعيينه رئيسا للمحكمة الشرعية في الأحساء، فطلب منه الإعفاء، وبعد مراجعات واتصال شخصي سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من منصب القضاء. أما مؤلفات الشيخ فهي كثيرة جدا، أول ما طبع من مؤلفاته تلخيص الحموية، تلخيص الفتوى الحموية الكبرى في سنة 1380 من الهجرة، وله أيضا تفسير آيات الأحكام وشرح عمدة الأحكام ومصطلح الحديث والأصول من علم الأصول، ورسالة الوضوء والغسل والصلاة، ورسالة في كفر تارك الصلاة ومجالس رمضان والأضحية والزكاة، والمنهج لمريد الحج والعمرة، وتسهيل الفرائض، وشرح لمعة الاعتقاد، وشرح الوسطية، وبالذات شرح الوسطية هذا هو موجود في أشرطة، لأن الشيخ انتشر علمه في كل أفاق الأرض. الآن بعد ثورة الاتصالات أصبح يدخل جدا نقل شرائط الشيخ، وكأنها يعني إيه يعني بحس طلبة علم الأبعدون يستطيعون أن يعوضوا الملاقاة عن طريق الأشرطة، أن هذا يلجأ إليه عند الحاجة، فتوجد أشرطة كاملة وافية لشرح الشيخ بالعقيدة الوسطية، وعامة هذه الكتب شرح الألفية بن مالك، وعامة الكتب التي يحتاج إليها طالب العلم في شتى مراحله، فله شرح الوسطية أيضا شرح عظيم جليل، وله أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ورسالة أن الصلاة الثلاثة واحدة ولو بكلمات، وله رسالة في تخريج أحاديث الروض المردع، ورسالة الحجاب، ورسالة الطهارة لأهل الأعذار، وفي مواقيت الصلاة وسجود السهو وأقسام المداينة ووجوب زكاة الحلي وأحكام الميت وغسله وتفسير آية الكرسي، ونيل الأرض من قواعد ابن رجب وأصول وقواعد نظمها على بحر الرجب، والضياء اللامع من الخطب الجوامع والفتاوى النسائية، وزاد الداعية إلى الله عز وجل وفتاوى الحج، والمجموع الكبير من الفتاوى، وحقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، ورسالة من مشكلات الشباب، ورسالة المسح الخفين وفي قصر الصلاة للمبتعثين، وأصول التفسير، ورسالة جامع التكبير. كل حاجة تزعل الأسطهة نهذبها شوية علشان يرضوا عننا، ولن يرضى كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فليس غايتنا في غاية الوجود هي تعبير الدنيا بما يسمونهم الحضارة، وإنما الغاية هي يعني إنقاذ الناس وإخراجهم من جوف الأديان إلى عجز الإسلام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الظلمات إلى النور. طبعا غياب العقيدة الإسلامية عن العالميين وأذنى بهم بيؤدي إلى الخطأ في مجالات كثيرة جدا، يعني مثلا يحصل زلزال، كل القضية هي الزلزال ده كان بدرجة من الكاس ريختر ومش عارف وإيه لآخر هذا كان، والتفسير المادي البحث. لكن هل يربطون الزلزال بقوله تعالى وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، واضح ان ده بما كسبت ايديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، عدل من الله سبحانه وتعالى. لما نأخذ الاشياء لاسبابها الحقيقيه نستطيع ان احنا نعرف طريق الايه النجاه، لما نعرف ان الذنوب هي سبب هذا السوء فنتوب الى الله سبحانه وتعالى ونرجع اليه، يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا،
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تظهر الفاحشة في قوم القبر حتى يعلنوا بها إلا فكى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالربط بين العقوبات الإلهية وبين الذنوب والمعاصي والشرك هو ده الطريق الصحيح لإصلاح حال البشرية، وليس التنادي في هذه يعني المخالفات، لأن إذا أسأنا في تشخيص الداء بالتالي سوف نبتعد عن الحصول على الدواء الحقيقي. إذا كان الداء هو الذنوب فالدواء هو التوحيد، وأقصد إذا كان الداء نعم الذنوب والشرك فإن الدواء هو الاستغفار وتوحيد الله تبارك وتعالى. فيسمون الأشياء بغير اسمها، غض البصر أو الاستعفاف كف، ده اسمه كف، التدين احترام مواقيت الصلاة، الامتناع من مصافحة الأجنبية أو الاختلاط المحرم أو كذا أو كذا، دي تشدد وتعصب وتطرف، الإسلام دين السماحة ودين اليسر إلى آخر هذا الضلال. الاقتصاد يقوم على الربا، الاجتماع يقوم على الإباحية، الاعتصام بالسنة تطرف وهوى إلى آخره. فهكذا يعني يسمون الأشياء بغير اسمها تنفيرا من الدين وصدا عن سبيل الله تبارك وتعالى. أيضا العالمانية كما قلنا باختصار هي دعوة إلى حكم الجاهلية، كما قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهي أبغض شيء إليها الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، ليس هذا الحد، بل العالمانية تستدرك على الله سبحانه وتعالى وتتعالم على خالقها، تتعالم على خالق الحدود الإسلامية الصارمة، أو أحيانا يكون ملاحظة الوحشية، أو أن الإسلام هو سبب تأخر المسلمين، واضح؟ فطبعا كل هذا كفر بواح. فالعالمانية تتعالى وتتكبر وتستدرك على الله عز وجل وتتعالى في الدماء الطبيعية. ورسالة بعنوان أسئلة مهمة، وله الإبداع في كمال الشرع وخطر الاتباع وإزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المختار. ومن أوسع ما اشتغل به الشيخ رحمه الله تعالى شرحه وحاشيته على كتاب الروض المربع، ولا شك أنه من أفضل يعني مراجع الفقه لما فيه منه. وهذا كان يعني يحصل تفريغ لبعض الطلبة المجتهدين، كانوا يفرغون ما يذكره الشيخ في الشرح في هذه المجلدات، وكان الشيخ يقوم يعني بمراجعة ذلك. هذه يعني تعريف عابر بفضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ويعني نقول لئن انتقلت روحه إلى بارئها فإنه ما مات من أحيا مواتا. الشيخ له دور بارز جدا في إحياء يعني النهضة العلمية والصحوة السلفية، فتراثه المبارك وأعماله المبرورة ستبقى بإذن الله تعالى علامة بارزة على طريق ذكره. والعلماء كما روي عن علي رضي الله عنه: والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشيخ بواسع رحمته، وأن يفتح له في قبره، وأن ينور له فيه، وأن يجزيه عن الإسلام والعلم والسنة خير الجزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نكمل ما شرعنا فيه الأسبوع الماضي من الكلام في قضية المهدي، وانتهينا من ذكر المقدمات التي يحتاج إليها عند دراسة هذا الموضوع. أما الليلة فنذكر إن شاء الله تعالى بعض الأحاديث الواردة في شأن المهدي، وهذه الأحاديث على أقسام، منها أحاديث فيها التصريح، تصريح بلقب المهدي، ومنها أحاديث فيها صفات وأفعال رجح بعض العلماء كونها في شأن المهدي،
ولكن ليس على سبيل القطع والتصريح. فنبدأ أولا بجملة الأحاديث التي فيها التصريح بلقب المهدي. فأولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمة المهدي يسفيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، ويعيش سبعا أو ثمانية، يعني حججا أي سنوات. نعيد الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، يعني الصحيح يعني كطوال وطويل، وتكثر الناشية، وتعظم الأمة، ويعيش سبعا أو ثمانيا. وهذا الحديث قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووثقه الذهبي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أما الحديث الثاني فما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووثقه الذهبي. وحكم العلامة الألباني رحمه الله تعالى بتواتره عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ثم قال الألباني رحمه الله تعالى بعدما حكى قول أبي معين عقد هذا الحديث مشهور
جرى بالطعن في شريعته وأحكامه. من ملامح الانقياد لهذا الدخول في هذا الدين الأرضي الباطل وتطبيق هذا الطاغوت العصري، يعني المسلم إذا كان قاضيا في ظل علمانية لا يستطيع أن يحكم بما أنزل الله، المسلم إذا عاش في ظل العلمانية المشؤومة يجد المعاملات الربوية تحيط به كالأخطبوط من كل جانب. إذا كان موظفا أو طالبا مواقيت الصلاة لا تراعى ولا تجدول الأنشطة حسب حيث لا تتعارض مع مواقيت الصلاة، بل يبلغ الإجرام من بعض العلمانيين إلى حد أن تضيق عليهم الدنيا ولا تعقد امتحانات إلا في وقت صلاة الجمعة. في وقت صلاة الجمعة يحصل في بعض الكليات هذا الإجرام والتحدي لدين الله سبحانه وتعالى. إذا رأى المسلم منكرا لا يستطيع أن ينكره لأن الحرية الشخصية، كذلك لا يستطيع أن يأمر بالمعروف، لا يستطيع أن يوالي أو يعادي على أساس العقيدة، لأن العلمانية ترفض العقيدة أساسا للانتماء وللولاء والبراء. فيحرم المسلم من التدين المفروض عليه في كل مجالات حياته، لكن يباح له التدين الشعائري التقليدي في إطار من القيود والأغلال. فيحبسون الدين في القفص الصدري، الدين يبقى فقط داخل القفص الصدري أو خلف جدران المساجد، ولا بأس من بعض المظاهر الدينية في الموالد والمآتم، لا بأس من بعض المظاهر الدينية في دنيا الزراويش والمجاديد وفي عالم الخرافة والأساطير، لكن لا يمكن أن يسمحوا للدين بقيادة سفينة المجتمع أو توجيه شؤون الحياة. إذن العلمانية تعني تفريغ الإسلام من مضمونه، فيصبح هيكل جامع لا قيمة له خارجي، تفريغ الإسلام من مضمونه وتصفية الوجود الإسلامي الحقيقي بحيث لا يبقى له قدرة ولا سلطان ولا حرية إلا إذا كان خادما للسلطة القائمة. بالتالي هل يمكن للإسلام أن يقف من العالمانية موقفا محايدا إذا كانت هي تحاربه هذه الحرب الظالمة؟ فالإسلام فلأن العالمانية لا يمكن أن تقف مع الإسلام موقفا محايدا لأنهما دينان متصادمان، فالإسلام يواجهها ويتحداها بشموله لكل جوانب الحياة مادية ومعنوية فردية واجتماعية، ثم إن العلمانية لا تسلم له بهذا الشمول، ومن ثم لا مقر من الاصطدام بين هذين الدينين، لأن قيصر ليس شريكا لله، بل لله من وما في السماوات والأرض، وقيصر وما لقيصر كله لله، فلا يجوز أن يستولي قيصر على جزء من الحياة ويوجهها بعيدا عن هدى الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ما نحن له عابدون. فالإسلام لا يقبل أن يحتل الهامش في صفحة الحياة، لا، الإسلام يقول أنه لابد أن يكون هو صلب صفحة هذه الحياة، لا يرضى أن يكون فضلا، بل لابد أن يكون هو العمدة والأساس. لا يقبل الإسلام أن يكون لغيره القيادة وعليه هو الطاعة والاتباع. لماذا؟ لأن كلمة الله هي العليا، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى، وإذا علت العلمانية فإنما هو يقينا علو الزبد، الزبد الذي يكون فوق الأمواج، فقاطع هوائية سرعان ما تتلاكى، فأما الزبد فيذهب الفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تريد العلمانية من الإسلام أن يقنع بركن أو زاوية في بعض جوانب الحياة لا يتعداها، وتعتبر أن هذا تفضل منها على الإسلام أن تسمح له البقاء في هذه الزوايا، لأن الأصل في اعتقادها أن تكون الحياة كلها لها بلا شريك ولا مزاحم. أما الإسلام فعليه أن يقنع بالحديث الديني في الإذاعة والتلفاز، وبالصفحة الدينية في ركن من الجريدة في يوم الجمعة، وأن يقنع بحصة التربية الدينية في برامج التعليم العام، وأن يقنع بقوانين الأحوال الشخصية في قوانين الدولة، وأن يقنع بالمسجد في مؤسسات المجتمع، وأن يقنع بوزارة الأوقاف في أجهزة الحكومة. ثم عليه أن يزجي جزيل الشكر والعرفان للعالمانية التي أتاحت له الفرصة لكي يطل من هذه النواحي. نقول للعالمانية إن الإسلام ليس ضيفا عليك، وإنما هو صاحب الدار. أنت الداعية الزليلة اللقيطة، أما الإسلام فهو صاحب الدار، وهو عقيدة يعني هذه الأمة. كما قلنا العلمانية أيضا لها موقف متضاد مع العقيدة، لأنه طبقا للحرية الدينية وحقوق الإنسان لا تنكر العلمانية على الناس أن يؤمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر، لكنها ترفض اتخاذ العقيدة أساسا للولاء والبراء كما ذكرنا، فتقدم على رابطة العقيدة رابطة الدم والعنصر والتراب والطين. أما الإسلام فالأمر واضح جدا، يقول الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم من بني جلدتهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، مع أنه من صلبه، لكن لما خالفه في العقيدة ليس من أهله. وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العالمانية ترفض أن ينزل المسلمون على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الإسلام في دار الإسلام فلا يكتفي بأن تكون عقيدته مجرد شيء مسموح به، يعني على غير كل التدين مسموح به بس في حدود معينة كما ذكرنا. فالإسلام ما يقبل هذه الدونية، لا يقبل أن تكون عقيدته وشعائره مجرد شيء مسموح به وليس محظورا كالمخدرات والسموم البيضاء، لأن عقيدته هي روح الحياة وجوهر الوجود ومحور التربية والثقافة والإعلام والتشريع. كما ذكرنا يستقبل الطفل في الوضع الإسلامي أي الحياة بالتوحيد بالأذان في أذنه، ويوزعها بالتوحيد، وفيما بين الميلاد والوفاة يعيش بالتوحيد وللتوحيد التزاما ودعوة وجهادا، وهذه هي الحرية الحقيقية. إذا نظرنا لأي مجتمع عنده تصور اعتقادي معين نرى أنه يصدق المجتمع بعقيدته، فيعني كيف يرضى الإسلام بوضعه ودون هذه العقائد يعني الكثرة؟ فالإسلام لا يقبل أن يكون في قلب داره وعز سلطانه مجرد شيء مأذون فيه، لا غبار على من آمن به ولا حرج على من تركه، وإنما يعني الإسلام كما قلنا هو يعني الصلب وهو الأساس. المسلم في الواقع العالماني يعاني من التناقض بين عقيدته وبين الواقع للأسباب التي ذكرناها من قبل. الواقع العقيدة تشرق والواقع يغرب، عقيدته تحرم والعلمانية تبيح. عقيدته
من حديث أبي الصديق عن أبي سعيد يقول فإنه أي أبو معين بقوله مشهور يشير إلى كثرة الطرق عن أبي الصديق. وأبو الصديق اسمه بكر ابن عمرو، وهو ثقة اتفاقا محتج به عند الشيخين وجميع المحدثين، فمن ضاعف حديثه هذا من المتأخرين فقد خالف سبيل المؤمنين، ولذلك لم يتمكن ابن خلدون من تضعيف هذا الحديث مع شطفه في تضعيف أكثر أحاديث المهدي كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. بل أقر الحاكم على تصحيحه لهذه الطريق والطريق الآتية، فمن نسب إلى ابن خلدون أنه ضاعف جميع أحاديث المهدي فقد كذب عليه سهوا أو عمدا. أيضا مما ينبغي أن ننبه إليه هنا أن بعض من غلظ حجابهم استبعدوا معنى هذا الحديث وقالوا كيف يملأ الأرض عدلا في 7 سنين، وظنوا أن ذلك يقتضي صفدي له على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يملأ الأرض كلها عدلا في 7 سنين. والذي جعلهم يعني جعل الذي أوقع هذه الشبهة في قلوبهم أن هذا يقتضي أنه يكون أفضل من النبي عليه السلام. طبعا هذا الكلام في غاية الضعف. لماذا؟ أولا لأن نفس يعني نفس إنجازات المهدي هو أثر من أثر رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا سوف هذه الشبهة سوف نناقشها فيما بعد تعالى بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أما الحديث الثالث، وهذه الأحاديث كلها صحيحة أو حسنة فكلها ثابتة، الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقمى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك 7 سنين. المهدي مني يعني من نفسي ومن ذريتي، فكما بدأت بركة هذه النبوة بالرسول عليه السلام فإنها تختم أيضا برجل من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. المهدي مني يعني من نفسي وذريتي أجلى الجبهة، وهذا يعني انحسار مقدم الرأس من الشعر أو نصف الرأس، أو ما يكون يعني دون الصلع، فمعنى أجل الجبهة منحسر الشعر من مقدم رأسه أو واسع الجبهة. أجل الجبهة أقنى الأنف، أقنى الأنف والقنى في الأنف طول الأنف ودقة أرنبته مع حدد في وسطه، يقال رجل أقنى وامرأة قنواء. وقال القاري المراد أنه ليس بأفصف، فإن الأفصف يعني مكروه الهيئة. المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك 7 سنين. وهذا رواه أبو داود والحاكم في المستدرك بنحوه، ونعيم ابن حماد من طرق في كتاب الفتن. ويعني هذا الحديث قال ابن القيم إسناده جيد وحسنه البغوي ورمز السيوطي لصحته، وكذا حسنه الألباني، فهو أيضا الحديث الثابت. أما الحديث الرابع فهو أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمتي المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9، وزيد العمي احد الرواه هو الشاك. قال قلنا وما ذاك؟ قال سنين. سبعا ايه يعني؟ قال سبع سنين. قال فيجيء اليه الرجل فيقول يا مهدي اعطني اعطني. قال فيحكي له في ثوبه ما استطاع ان يحمله. يحكي له في ثوبه ما استطاع ان يحمله يعني من المال.
والعلمانية تعارض. اما بالنسبة للعبادة ففي العلمانية او الدين العلماني اداء العبادات الدينية جزء من الحرية الدينية، لكن العلمانية لا تعتبر العبادة هي المهمة او المهمة الاولى للانسان، ويعبد ما يعبدش يتدين ما تدينش دي قضية شخصية، مثل يحب نوع من الحلوى او من الفواكه او الالوان دي اذواق، فكل واحد وذوقه. اذا كان يريد يرغب في التدين فهو شيء مباح مش مخدرات من النوع، لكنها تلزم وتحاسب لا. ف والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العالمانية لا تقيم نظامها التربوي ولا الاعلامي على غرض هذا المعنى، معنى الدعوة الى توحيد الله تبارك وتعالى، ولا تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية موافقة للعبادات ومواقفها، ولا تجعل الالتزام بالفرائض اي اثر في الترشيح للمناصب. يعني ما تطلبش مثلا المدير الفلاني او الشخص الفلاني ان يكون مقيما للصلاة، لا ده ساعات يا حبذا يكون بصفات معينة، لكن يقيم الصلاة مثلا حسن السلوك اسلاميا الى اخره لا، هذه لا تشترط في الانسان. يعني تفرق بين السلوك الشخصي والسلوك الاجتماعي. كذلك ترى ان ترك المجاهرة بترك الصلاة والزكاة ونحو ذلك امر لا يستوجب المساءلة برضو لانها قضية شخصية، بخلاف في المجتمع الاسلامي في ولاية الصلاة ولاية الزكاة ولاية الحج تحاسب الناس وتحاسبه على التخلف عن الشعائر الاسلامية. مثلا في العالمية المهمة اداء الضرائب، اما الزكاة فما في مشكلة، ما فيش حد يطالب الناس بالزكاة ولا ملامة على من لا يؤدي الزكاة. في الاخلاق العالمانية تتبع الحضارة الغربية بالذات في قضية العلاقة بين الرجال والنساء، يعني تتبعها شبرا بشبر وذراعا بذراع. في الشريعة العالمانيون لا يقدرون الله حق قدره ولا يرجون لله وقارا، فقد تعترف لله بالخلق لكن لا تعترف له بالأمر. والله سبحانه وتعالى أبطل هذا بقوله ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. تعطي الإنسان العالمية تعطي الإنسان حق نسخ شريعة الله، فتحل وتحرم وتسقط وتعطل الفرائض. كما ذكرنا الشريعة هي العدو الأول للعالمانيين، لأنها هي التي تنقل الإسلام من عالم النظريات والمثالات والمثاليات إلى دنيا الواقع والتنفيذ. ويقول عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ويتجلى العداء الساخر للعالمانية حين يعارض الإسلام خصائص الحضارة الغربية، مثل تحريم الربا، تحريم الخمر، تحديد الجزاء على الجرائم بالجلد والقطع ونحوه. فالعالميون ينظرون إلى الإسلام كعقيدة خارجة عن ذواتهم لا يشعرون بحرارة الغيرة عليها، يفصلون الدين عن الحياة ليسهلوا ضربه بعد حصاره في ركن ضيق وقتله حتى بعد أن يستسلم للخطة العالمانية. فالإسلام دين حياتي وهو يتجمد إذا فصل عن الحياة بكل نشاطاتها، لأنه لن يجد خلطة كنسية تقوم به بعد فصله عن مؤسسات المجتمع. يلاحظ في كتابات العالمانيين روح الورع والإيمان والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلوب كتابة العالمانيين عن
قوله يملأ الأرض أي يملأ وجه الأرض جميعا أو أرض العرب وما يتبعها، والمراد طبعا أهلها. أما الحديث الخامس فهو عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وهذا رواه الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه، وفي سنده زيد بن الحواري العمي وهو ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وصححه العلامة أبو الأسال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وأيضا صححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، هنا احتمالان في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة، فإنه يحتمل أن يكون المراد بذلك أن الله يصلحه للخلافة، يعني يهيئه للخلافة، يهيئه للخلافة. والمعنى الثاني أن يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه. وهذا المعنى هو الذي قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال: ومعنى قوله يصلحه الله في ليلة يعني يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. وقال القاري في المرقى: يصلحه الله في ليلة أي يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من الليل، حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها. طبعا يعني كما أشرنا المرة السابقة أن موضوع المهرية تعرض لكثير من الدعاوى، الناس كثيرون ادعوا المهرية في التاريخ الإسلامي، كل واحد يفسر الحديث بتفسيره. فكان من تأويل المهدي القحطاني أو بالأحرى يعني من حوله رجل كان يعني متدينا ومصليا وطالب علم إلى آخره، هو محمد بن عبد الله القحطاني، هو كان يرفض الفكرة المهدية في الحرم هذه التي كانت في سنة 1400 في أول محاضرة، لكن كانوا يقولون له: كراهتك لها دليل عنك المهدي. فكان من ضمن الأشياء رجل كان يعني ذا سيرة حسنة في تعبده وعلمه وكذا وكذا، فطلب منهم الجواب عن هذا الحديث يصلحه الله في ليلة. طب كيف تنطبق هذه عليه؟ الرجل المستقيم وكله تمام يعني. فكان الجواب كانوا يقولون إيه؟ لأنه كان مقلدا للمذهب الحنبلي ثم اقتنع بإيه؟ لما قرأ ابن القيم في موضوع التقليد وكذا ورجع عن مذهب التقليد، فهذا هو الفساد الذي أصلحه الله يعني فيه. وفي هذا الكلام طبعا نظر وتكلف واضح يعني، الله تعالى أعلم. أيوه. وبعض المعاصرين قدح في الحديث لاستبعاد معناه، يعني فأي غرابة في معناه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو الفعال لما يريد، ومن يهده فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن اوضح الامثله في ذلك ما حصل لمن هو افضل من المهدي ومن سائر الامه سوى ابي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فقد كان عمر من اشد الناس على المسلمين، ثم تحول بقدره الله وتوفيقه فصارت شدته على اعداء الاسلام والمسلمين، وأصبح ذلك الرجل العظيم الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الحديث السادس هو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضي الله عنها. المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها. والعترة هم ولد الرجل لصلبه، أولاد الرجل لصلبه. وقد يكون العترة أيضا الأقرب.